أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. بقي عندنا بحث مرتبط بالقاعدة الأولية، وهو كيفية قصد القربة في ممارد الاحتياط، ونؤجل هذا البحث لأنه سيأتي التعرض إليه بعد ذلك عند التعرض للقاعدة الثانوية، وسنشير إلى هذا المطلب. البحث في القاعدة الثانوية. إذا تم الكلام في القاعدة الأولية، وقلنا بأن مقتضى القاعدة الأولية جواز الاقتصار على الامتثال الإجمالي، سواء كان في التعبديات أو في التوصليات، استلزم التكرار أو لم يستلزم التكرار، فلم نفصل في القاعدة الأولية. الآن يقع الكلام في البحث عن القاعدة الثانوية، والبحث في القاعدة الثانوية يقع في جهات ثلاث. الجهة الأولى دوران الأمر بين الامتثال الإجمالي والامتثال التفصيلي القطعي. الجهة الثانية دوران الأمر بين الامتثال الإجمالي والامتثال الظني الناشئ من حجية الظن المطلق بناء على الانسداد. الجهة الثالثة الدوران بين الامتثال الإجمالي وبين الامتثال التفصيلي الناشئ من الظن المعتبر، من الأمارات والطرق المعتبرة. فهنا جهات ثلاث تعرض لها المصنف في البحث عن القاعدة الثانوية. أما في الجهة الأولى، وهو إذا دار الأمر بين الامتثال الإجمالي والامتثال التفصيلي القطعي العلمي، أي أن المكلف يستطيع أن يصلي في ثوب طاهر معلوم الطهارة، فهل يجوز له أن يعدل عن الامتثال القطعي التفصيلي بأن يصلي صلاتين في ثوبين مشتبهين، يعلم أن أحدهما طاهر فيمتثل امتثالا قطعيا غايته أنه إجمالي؟ يقول الشيخ الأعظم: تارة نتكلم في الجهة الأولى عما لو استلزم الاحتياط التكرار، وتارة نتكلم فيما لو لم يستلزم الاحتياط التكرار. أما فالكلام في كم؟ في الجهة الأولى في كم نقطة؟ في نقطتين. النقطة الأولى، إذا استلزم من الاحتياط التكرار، فإما أن أصلي صلاة واحدة بثوب معلوم الطهارة، أو أصلي صلاتين في ثوبين أحدهما طاهر والآخر نجس. يقول الشيخ الأعظم بأن الظاهر كما هو المحكي عن بعض هو عدم جواز الاكتفاء بالاحتياط إذا توقف الاحتياط على تكرار العمل، حيث يظهر من صاحب الحدائق كما ذكر المصنف في بحث خاتمة بعد البحث عن البراءة والاشتغال، نفس المصنف تعرض إلى هذا البحث مرة أخرى في خاتمة بعد البحث عن البراءة والاشتغال. هناك في الخاتمة ذكر أن صاحب الحدائق ذهب إلى عدم مشروعية التكرار مع التمكن من العلم التفصيلي، فيظهر الاتفاق ودعوى الاتفاق من مثل صاحب الحدائق. وقد تعرض صاحب الحدائق إلى ما يتعلق بهذا المطلب في الجزء الخامس من الحدائق صفحة 406. ومحل البحث في الجزء الخامس في عبارة صاحب الحدائق وهو محل المعركة عندهم هذه المسألة، معركة، مسألة الثوب، الصلاة في الثوبين المشتبهين. لو كان عندنا ثوبان مشتبهان أحدهما طاهر والآخر نجس، فهنا هل يصح الصلاة في هذين الثوبين المشتبهين بتكرار العبادة أم يتعين الصلاة في الثوب الطاهر؟ في هذه المسألة ذكر صاحب الحدائق بأنه ظاهر الظاهر الاتفاق عند الأصحاب على أنه لا بد من الامتثال التفصيلي عند التمكن منه وعدم اللجوء إلى شنه، إلى الامتثال الإجمالي. وقبل صاحب الحدائق ذكر صاحب السرائر ابن إدريس الحلي بأنه لا يجوز التكرار الاحتياط، بل بالغ في ذلك وقال حتى مع عدم التمكن من العلم التفصيلي، حتى مع عدم التمكن من العلم التفصيلي، أي لا أعلم بأن هناك ثوب طاهر وليس عندي ماء بحيث أستطيع أن أطهر الثوب، حتى في هذا المورد ذهب ابن إدريس إلى أنه لا يجوز له أن يكرر العبادة، بل يجب عليه أن يصلي عاريا. شفتين؟ بل يجب عليه في هذه الحالة أن يصلي عاريا. فيظهر من كلام ابن إدريس أيضا في مسألة الصلاة في الثوبين عدم جواز التكرار للاحتياط حتى مع عدم التمكن من العلم التفصيلي، فهذا يكشف على أن المسألة عندهم مسألة محل اتفاق بين الأصحاب. نعم، قد نخالف ابن إدريس في أي مورد؟ في مورد ما لو لم يتمكن من العلم التفصيلي فإننا قد نخالفه ويوقف يقول لا وجه لدعوى اتفاق الأصحاب على أن يصلي عاريا، بل الظاهر أنهم يحكمون في مثل هذا المورد بالاحتياط. وما ينبغي بحثه هو أنه لماذا ابن إدريس ذهب إلى أنه لا بد أن يصلي عاريا ولا يصح له أن يصلي في الثوبين المشتبهين؟ ذكر ابن إدريس، عبارة ابن إدريس في السرائر الجزء الأول صفحة 184، هي نص عبارته، قال وإذا حصل معه ثوبان أحدهما نجس والآخر طاهر ولم يتميز الطاهر ولا يتمكن من غسل أحدهما، يعني تعذر العلم التفصيلي، ما عنده ثوب طاهر مميز ولا يقدر يطهر ثوب. قال بعض أصحابنا، شوف بعض الأصحاب قالوا يصلي في كل واحد منهما على الانفراد، هاي قال بعض أصحابنا، وقال بعض وجوبان يصلي كل منهما على الانفراد وجوبان، يجمع بين الصلاتين، وقال بعض منهم يتركهما ويصلي عاريا. مو بس أنا أقول، بعض الأصحاب قبل كانوا يقولون يتركهما ويصلي عاريا، وهذا الذي يقوى في النفس، في نفسي، وبه أفتي. وهذا الذي يقوى في نفسي وبه أفتي. فما هو الوجه يا شيخ جعفر أن ابن إدريس يقول شنو؟ صلي عاري. تعرض كل من جاء بعد ابن إدريس إلى هذا البحث، بحث دقيق عندهم، حيث تعرض صاحب المدارك إلى هذا البحث في الجزء الثاني صفحة 356، لأن المصنف جاب كلام صاحب المدارك، الجزء الثاني صفحة 356، والحدائق الجزء الخامس صفحة 405. وتعرض السيد الخوي مفصلا إلى كلام ابن إدريس في موسوعته الفقهية الجزء الثالث صفحة 364، وكذا صفحة 371، 364 وكذا 371 من الجزء الثالث. وذكر في أوثق الوسائل، في أوثق الوسائل صفحة 175 157 ما يمكن أن يكون وجها لكلام ابن إدريس. فهنا يقال يمكن توجيه كلام ابن إدريس بعدة وجوه. الوجه الأول أن المكلف يعلم أن الواجب عليه صلاة واحدة وهي صلاة الظهر، فالاحتياط بتكريرها تشريع. ففي مثل هذا المولد يقول صاحب إدريس المكلف، ركزوا، مشروط أن يصلي بساتر طاهر، تعذر عليه الشرط فيسقط فيصلي شنو؟ عاريا. نظير من لم يستطع القيام يصلي شنو؟ جالسا. كل شرط أو جزء غير مقدور عليه لا يوجب ذلك الاحتياط، بل حينئذ يسقط الشرط وتصل النوبة إلى الصلاة مع فقدان الشرط. وفي مثل هذا المورد لا دليل على وجوب تكرار العبادة، بل تكرارها تشريع ولا أقل، إن لم يكن تشريع فلا دليل على لزوم التعدد، غايته أنه شرط لا يمكن إحرازه وتعذر إحرازه فشنو؟ فيصلي صلاة فاقدة للشرط فيصلي عاريا. هذا الاحتمال الأول في توجيه كلام ابن إدريس. نذكر الاحتمالات بعدين نرشدكم إلى المناقشات في مكانه. الاحتمال الثاني أن ابن إدريس يرى اعتبار نية الوجه في العبادات، يقول يشترط في العبادة نية الوجه، وحينئذ إذا أراد أن يحتاط فإن الاحتياط لا يمكن لفقدان نية الوجه المعتبرة في العبادة، إذ لا يستطيع أن يصلي بالثوب الأول ويقول هذه الصلاة لوجوبها، إذ لعلها غير مشروعة لأنها صلاة بنجس، وكذا لا يستطيع أن يصلي الصلاة الثانية بقصد الوجه لعلها غير مأمور بها لأنها صلاة في النجس، وحيث أن قصد الوجه معتبر في الصلاة فيتعين عليه أن يصلي صلاة واحدة بمدى عاريا، ويستطيع أن يقول هذه الصلاة هي الصلاة الواجبة لأنه الشرط قد سقط لعدم القدرة على امتثاله، لأنه حتى لا يمكن القدرة على امتثاله ولو بالاحتياط، لأنه يلزم من الاحتياط خلاف الاحتياط، يلزم أنك تحتاط لكي تحافظ على شرط الساتر تسقط شرط المعلوم تفصيلا وهو نية الوجه. فقال حينئذ تصلي صلاة شنو؟ عاري. هاي الوجه الثاني. الوجه الثالث، وهذان الوجهان تعرض لهما في الأوثاق صفحة 157 وناقشهما، فلاحظ مناقشات صاحب الأوثاق. النكتة الثالثة ما ذكره السيد الخوئي في موسوعته، قد يقال بأن الصلاة في النجس محرم ذاتا لا محرم تشريعا. بيان ذلك أنه توجد عندنا أدلة دلت على أنه لا بد أن تصلي في الطاهر، ف فهل هذه الأوامر أوامر إرشادية أو أوامر شنو؟ مولوية. فإن بنينا على أن هذه الأوامر إرشادية، أي الإرشاد إلى شرطية الطهارة في صحة الصلاة، فهي فقط تريد أن ترشد المكلف إلى أن من شرائط صحة الصلاة وشنه؟ طهارة الثوب، فهي إرشاد إلى حكم وضعي وهو دخالة طهارة الساتر في الصحة، يعني دخالة طهارة الساتر في الصحة. بناء على أنها حكم الأدلة حكم إرشادي، قد يقال لا مانع أن يصلي في النجس ويصلي في الطاهر، إذ غايته سيصلي في النجس والصلاة في النجس غير صحيحة، فأتى بصلاة غير صحيحة وأتى بصلاة صحيحة فلا يضر، صحيح. أما إذا قلنا بأن الأدلة ناظرة إلى الحرمة التكليفية، أن الشارع تكليفان يحرم على المكلف أن يصلي في النجس في الصلاة، حكم تكليفي مو إرشاد إلى الشرطية، لا تصلي في النجس يحمل على ظاهره وهو النهي المولوي، بأن معنى أن الشارع كما قال لا تدخل النجاسة في المسجد، لا تصلي أيضا في النجس في الصلاة، فكما أن المسجد له حرمة فيحرم تكليفا إدخال النجاسة في المسجد، كذلك الصلاة لها حرمة وهي قربان المؤمن وقربان كل تقي، والشارع مولويا لا يرضى أن تصلي في النجس. هناك بناء على الحرمة التكليفية لا معنى للاحتياط بأن يصلي صلاتين، لأن هذا الاحتياط يساوق عدم الاحتياط للعلم بشنو؟ للعلم بارتكاب المحرم، لأنه لو صلى في كلا الثوبين يعلم أنه قد ارتكب المحرم، ولا معنى للاحتياط المفضي إلى ارتكاب المحرم، فهذا محتياط صار، هذا صار احتياط خلاف الاحتياط. فلا تستغرب وتستوحش من كلمات ابن إدريس وهو أنه يصلي عاريان، بل وجدت في بل هناك روايات في غير هالمورد الشارع أوجب على المكلف أن يصلي عاريان، فإيجاب الصلاة عاريان غير مستوحش في الشريعة، واضح؟ إذ هناك موارد في الفقه وفيها روايات تدل على وجوب الصلاة عاريان. النتيجة أن ما ذكره ابن إدريس فيما يرتبط بمحل كلامنا أنه حتى مع إمكان الامتثال التفصيلي، بل حتى مع عدم القدرة على الامتثال التفصيلي، لا يشرع الاحتياط، فيظهر أن المسألة محل اتفاق بين الأصحاب، وبناء على ثبوت هذا الاتفاق نرفع اليد عن القاعدة، عن القاعدة الأولية، لأنه وإن كانت كيفية الامتثال، ركز لها النكتة، وإن كانت كيفية الامتثال المرجع فيها العقل أو العقلاء، ولكن هذا إذا لم يتدخل الشارع، إذ لو تدخل الشارع وأراد كيفية خاصة يكون تدخل الشارع وارد لحكم العقل أو العقلاء، لأنه متوقف على عدم تدخل الشارع. فإذا استفدنا من هذه إجماعات الكشف عن أن نظر الشارع في الامتثال طريقة خاصة، فحينئذ تتعين هذه الطريقة بالعنوان الثانوي بالقاعدة الثانوية. ثم في آخر هذه النقطة أشار المصنف بأن ظاهر صاحب المدارك التأمل في هذه المسألة، وهي مسألة الصلاة في شنو؟ في الثوبين، حيث نقل صاحب المدارك ما قد يكون ظاهره الاتفاق بين الأصحاب أنه في هذه المسألة تصلي عاريا ولا تصلي شنو؟ بثوب صلاتين بثوبين للاحتياط. صاحب المدارك لم يقبل هذا الاتفاق أو هذا الإجماع، وذلك لأن الإجماع منقول، والإجماع المنقول ليس بحجة، والحاصل غير والإجماع المحصل غير حاصل، خصوصا مع احتمال أن يكون كلام المجمعين مبني على بعض الوجوه التي ذكرناها لتوجيه كلمات ابن إدريس وغيره، فهو إجماع محتمل المدركية فليس بحجة. لعلهم بنوا على عدم الاحتياط لأنهم يرون قصد الوجه، ونحن لا نرى قصد الوجه مثلا. إذن يقول الشيخ الأعظم بأن الظاهر أن صاحب المدارك متأمل في هذه المسألة، بل رجح جواز الاحتياط فيها، وقال يجوز للمكلف أن يحتاط، فهو مخير، إما أن يحتاط إذا تمكن من العلم التفصيلي، أو يصلي صلاة واحدا ولا يتعين عليه الصلاة صلاة واحدة بثوب طاهر إذا تمكن من العلم التفصيلي، بل يجوز له أن يحتاط. ويقول الشيخ لعل صاحب المدارك ليس هو متأمل فقط في هذه المسألة، بل في الكبرى الكلية، يا كبرى كل مورد أمكن الامتثال التفصيلي فيجوز أيضا الامتثال الإجمالي، سواء كان في مسألة الثوب، سواء كان في مسألة القبلة، سواء كان تردد في مسألة طهارة ماذا الماء أو الماء مطلق أو مضاف، في كل هالمسائل عند كبرى كلية. هاي الكبرى الكلية التي هي محل بحثنا، مو محل بحثنا صلاة الثوبين، كبرى كلية، كل مورد أمكن فيه الامتثال التفصيلي فهل يجوز الامتثال الإجمالي أو لا؟ الظاهر أن شنو أن ماذا أن صاحب المدارك عنده مناقشة في هذه الكبرى، وإشكاله في مسألة الثوبين ليس لنكتة صغروية بل لإشكال كبروي. نقرأ ثم نعلق على كلام المصنف. قال لكن الظاهر كما هو المحكي عن بعض صاحب الحدائق، واضح كما هو المحكي من شرح صاحب الحدائق، من وينه ومن كيسي، هو نفس المصنف في خاتمة بحث البراءة والاحتياط ذكر كلام صاحب الحدائق، حيث قال هذه عبارة منه، عبارة عبارة من عبارة الشيخ الأعظم في بحث خاتمة كذا، خاتمة بعد البراءة والاشتغال، قال وببالي، هي عبارة الشيخ الأعظم، وببالي أن صاحب الحدائق يظهر منه دعوى الاتفاق على عدم مشروعية التكرار مع التمكن من العلم التفصيلي. فهنا قصد المحكي عن بعض هو نفس ما أشار إليه هناك، ببالي هو الشيخ ماذا هو صاحب الحدائق، وصاحب الحدائق تعرض إلى هذا البحث في الجزء الخامس صفحة 406. قال لكن الظاهر كما هو المحكي عن بعض ثبوت الاتفاق على عدم جواز الاكتفاء بالاحتياط، متى ومحل شيخنا القاعدة الثانوية متوصليات، محل القاعدة الثانوية هو التعب تعبديات، أنا نسيت ما قلت في بداية البحث، إشكال يعني الذي يوجب رفع اليد عن القاعدة الأولية هي مورد التعبدي لا مورد التوصلي، وكأنهم متفقين في موارد التوصليات لا نحتاج إلى ماذا، لا يجب العلم التفصيلي بل يجوز الامتثال الإجمالي كتطهير الثوب مثلا، نعم الصلاة بالثوبين، الصلاة الوضوء بمائين، الصلاة في باتجاه إلى أربع جهات، هذا في الأمور العبادية هو محل الإشكال ولا إشكال في التوصليات. لكن الظاهر ثبوت الاتفاق على عدم جواز الاكتفاء بالاحتياط إذا توقف على تكرار العبادة، فمحل البحث الآن أمر عبادي ويتوقف على التكرار، بل ظاهر المحكي عن الحلي لو كأي حلي ابن إدريس قرأنا عبارته في مسألة الصلاة في الثوبين عدم جواز التكرار للاحتياط حتى مع عدم التمكن من العلم التفصيلي، وإن كان ما ذكره من التعميم شنو مام نوعان، يعني حتى مع عدم إمكان العلم التفصيلي لا يصح الاحتياط، هذا احنا ما نوافقه، ليه؟ لأنه مبني على وجوه ذكرناها ثلاث كلها باطلة عند الشيخ العظام. خب وحينئذ بناء على ما ذكروا هؤلاء العلماء الاتفاق فلا يجوز لمن يتمكن من تحصيل العلم بالماء المطلق أو بجهة القبلة أو في ثوب طاهر أن يتوضأ وضوءين يعني عندما ما يعني مختلط، يعني عندما مردد بين المضاف والمطلق، أتوضأ وضوءين، فإذا توضأت وضوء علمت بأني توضأت بالماء، كل ما يصح، لأن الوضوء أمر عبادي يشرط فيه قصد القربة، وحينئذ لا يصح التكرار. خب، يتوضأ وضوءين يقطع بوقوع أحدها بالماء المطلق، أو يصلي إلى جهتين يقطع بكون أحدهما القبلة، أو في ثوبين يقطع بماذا؟ يقطع بطهارة أحدهما. هذا الاتفاق. يقول: لكن الظاهر من صاحب المدارك قدس سره التأمل. ما في التأمل في هذا الإجماع، بل مو بس تأمل توقف، لا، بل ترجيح الجواز في أي مسألة، إنه تعرض إلى هذا البحث في المسألة الأخيرة، وهي مسألة شنو؟ مسألة الصلاة في الثوبين. بل ترجيح الجواز في المسألة الأخيرة. هل لخصوصي؟ يقول: لا، ولعله متأمل في الكل، إذ لا خصوصية للمسألة الأخيرة. ما أفاده المصنف؟ تعليق، تعليق. ما أفاده المصنف في عبارته الأخيرة، وهو أن صاحب المدارك لعله متأمل في الكل، إذ لا خصوصية للمسألة الأخيرة؟ هذا محل نظر وتأمل. فإذا راجعنا كلام صاحب المدارك في الجزء الثاني صفحة 356، فإن صاحب المدارك ذكر في الكتاب هناك بأنه لا وجه للصلاة عاريا في مثل هذا المورد، بل يظهر من كلامه حتى لو بنى على القاعدة الكبروية، يعني لو بنينا على ما يقول به ابن إدريس، شنو يقول ابن إدريس؟ لا يصح الاحتياط حتى مع عدم التمكن من العلم التفصيلي. قد نقول أن هذه الكبرى نرفع يدنا عنها لوجود دليل خاص في المسألة، رواية موجودة خاصة في المسألة، فهنا خصوصية في المسألة، وهو وجود نص خاص. وهذه الرواية هي رواية صفوان بن يحيى، وقد تعرض إليها في المدارك، وتعرض لها السيد الخوي أيضا، وتعرض لها صاحب الحدائق. ما رواه صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام، رواية تامة السند، إنه كتب إليه يسأله عن رجل كان معه ثوبان، فأصاب أحدهما بول، أحدهم صاد البول ولم يدري أيهما هو، فاشتبه الثوب النجس بالثوب الطاهر، وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء، كيف يصنع؟ ماذا يقول ابن إدريس؟ شو يسوي ابن إدريس؟ يقول صلي عاري. ماذا يقول الإمام؟ قال: يصلي فيهما جميعا. وش يصلي فيهما جميعا؟ بس اثنين يصلي، يصلي منها منفردا، يعني كلاهما يصلي فيهما. فهنا يقال لا محل لكلام ابن إدريس، حيث أنه توجد عندنا رواية في المقام صحيحة تدل على شنه؟ على وجوب الصلاة ووجوب الاحتياط. فهنا يقال لعل صاحب المدارك، بل ظهر عبارته، أنه لم يقبل كلام ابن إدريس في المسألة، لا للمناقشة في الكبرى الكلية، وإنما لوجود خصوصية في المسألة، وهو وجود نص خاص. فأنا حتى لو كنت أبني على الكبرى الكلية، إلا أنه في هذا المورد لابد أن أبني على شنو؟ على خلاف القاعدة. نعم، ابن إدريس معذور، حيث أنه لا يرى صحة العمل بخبر الواحد، فلعله لم يعمل بالرواية لمبناه. وأما صاحب المدارك فإنه يعمل بهذه الرواية لأنها تامة عنده. تأمل، بل بعدين رجع للرواية. هو تأمل ابتدائي، لكن أفتى بالرواية بعدين. ولكن إذن فبناء على ذلك قد يناقش كما ناقشه المحشون، أكثر المحشين المدققين يعني في حواشيهم، ناقشوا من؟ ناقشوا المصنف في قوله ولعله متأمل في الكل. كما ذكر ذلك، ماذا؟ كما ذكر ذلك اليزدي، المحقق اليزدي في حاشيته على ماذا؟ على الرسائل، وقبله في قلائد الأصول من تلامذة المصنف قلائد الأصول للرجبي، واسمنا العالم اسمه الرجبي، ناس اسمه الأول بس الرجبي معروف عنده كتاب قلائد الأصول من الكتب الجيدة أيضا في حواشي دقيقة، ناقش المصنف. ولكن قد يقال بأن المناقشة غير تامة، ركزوا، لأنه عندنا كما اتضح من خلال البحث فرضان. الفرض الأول التمكن من العلم التفصيلي، الفرض الآخر عدم التمكن من العلم التفصيلي. واستشهاد المصنف في هذا المقام بكلام صاحب المدارك في أي قسم؟ مع التمكن من العلم التفصيلي، محل بحثنا، مو مع عدم التمكن التفصيلي، محل بحثنا. إذا تمكن من العلم التفصيلي ومن الامتثال التفصيلي، هل يجوز الامتثال الإجمالي أو لا يجوز؟ فمحل بحثنا الفرض الأول لا الفرض الثاني. وصاحب المدارك في الفرض الأول قال يجوز ترك الاحتياط حتى مع التمكن، يجوز ترك الامتثال التفصيلي حتى مع التمكن من الامتثال التفصيلي، ولا يجب الامتثال التفصيلي. وأما ما ذكره في الفرض الثاني فهو الأمر محل بحثنا، ما هو الفرض الثاني؟ مع فرض عدم التمكن من الامتثال التفصيلي، فهنا نسلم أن صاحب المدارك استدل بالرواية، ولكن مورد الرواية عدم التمكن من الامتثال التفصيلي، مو مع إمكان الامتثال التفصيلي، محل الرواية عدم التمكن من الامتثال التفصيلي، لأنه اشتبه عنده الثوب الطاهر بالثوب النجس ولم يدري أيهما، وخاف ضيق الوقت بحيث لا يستطيع التطهير. قال الإمام في هذه الحالة لا يجعل أن تفحص عن الماء وتبحث عن الماء، قد يفوت عليك الوقت، صلي بهما جميعا. فكلام من كلام صاحب المدارك في الاستدلال بالرواية إنما هو في أي فرض؟ في فرض عدم إمكان الامتثال التفصيلي. ومحل الشاهد عند الشيخ الأعظم في أي مورد؟ في مورد إمكان الامتثال التفصيلي، لأن في هذا المورد من صاحب المدارك قال لا يجب على المكلف الامتثال التفصيلي، لا تمسكا بالرواية لأن الرواية أجنبية عن مورد الامتثال التفصيلي، بل لأن القاعدة تقضي، أصل كبرى الكلية تقضي عدم وجوب الامتثال التفصيلي مع إمكان الامتثال الإجمالي. فلا يصح هذا الإشكال على من؟ على الشيخ الأعظم، كما أشكله كثير من المحشين المدققين على كلام المصنف. واضح؟ إذن كلام الشيخ دقيق صحيح، وهو أنه في محل البحث مع إمكان الامتثال التفصيلي صاحب المدرك قال لا يجب الامتثال التفصيلي ويجوز تركه، يجوز تركه بأن تصير إلى الامتثال الإجمالي بالاحتياط، ولا علاقة لنا بالبحث الثاني. في البحث الثاني يقول يجوز، يجب الاحتياط، مو يجوز الاحتياط، يجب الاحتياط في المورد الثاني، لأنه يجوز الاحتياط. لاحظ تتمة البحث أكثر فيما ذكره في صفحة 356. خب، فما ذكره الشيخ تام واضح. هذا كله في أي نقطة؟ في النقطة الأولى. أما النقطة الثانية وهو فرض كون الاحتياط لا يلزم منه التكرار، وهو مورد دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، والأول التكرار موارد دوران الأمر بين المتباينين، إذا دا بين متباينين لابد أن تحتط بالتكرار، قصر تمام، ظهر جمعة، هني لا، إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين فيكفي في الاحتياط الإتيان بالأكثر، لأنه إذا شك في جزئية جلسة الاستراحة فإما أنها جوز أو ليس بجوز، التفتوا إلى القيد. وعلى فرض عدم جزئيتها لا مانع من وجودها في الصلاة، وإلا سيدور بين الجزء والمانع. وإذا دار الأمر بين الجزء والمانع يدخل بين المتباينين، واضح؟ إذا دار إما أن جلسة الاستراحة جزء فيجب الإتيان بها، أو أنها مانع فلا يجوز الإتيان بها، هذا يدخل في بين المتباين أو بين المحذورين، مو محل بحثنا. محل أقل وأكثر ارتباطيين، إما أقل أو أكثر، إما الصلاة اللا بشرط من جهة جلسة الاستراحة، مو بشرط لا، لا بشرط من جهة جلسة الاستراحة، وإما الصلاة بشرط جلسة الاستراحة، فيدور بين اللا بشرط والبشرط شيء، بين الأقل والأكثر، اللا بشرط أقل وبشرط شيء أكثر، لا أن الدوران بين شرط شيء وشرط لا، واضح؟ في مثل هذا المورد الاحتياط يتحقق بأن تأتي بالصلاة الأكثر، ولا تحتاج إلى التكرار. فهل هنا اتفاق أيضا أو لا يوجد اتفاق؟ يقول الشيخ الأعظم في هذه الصورة: الظاهر عدم الاتفاق على أنه يمنع من الاحتياط مع إمكان العلم التفصيلي ولا بد من الامتثال التفصيلي، بخلاف ما لو لزم التكرار. ففي هذا المورد الظاهر لا يوجد اتفاق. نعم، لا يبعد ذهاب المشهور إلى ذلك، أي ولا ذلك عدم جواز الاحتياط بالإتيان بالأكثر، بل يجب على المكلف الامتثال التفصيلي. والمصنف استظهر ذلك من كلام السيد الرضي، يقول: بل كلام السيد الرضي كما سنبين الآن ظاهر في دعوى الإجماع. فالمصنف قال ما في اتفاق، فإن قال ذهب المشهور، فإن قال بل ظاهر كلام السيد الرضي دعوى الإجماع. ماذا قال السيد الرضي؟ السيد الرضي، هي عبارته في مناقشته مع أخيه السيد المرتضى، خش إخوان يتناقشون، خش إخوان يتناقشون. وقد نقل هذه المناقشة الشهيد في الذكرى والروض. تفتوا في مسألة الجاهل بالقصر في السفر، لو سافر فصلى تماما وكان جاهلا بالقاصر، في هذه المسألة الجاهل بوجوب القصر لو صلى تماما حكم الفقهاء بأن صلاته صحيحة، ولم يفرقوا بين الجاهل المقصر والجاهل القاصر والجاهل المركب، سواء معذور أو غير معذور، جاهل بسيط، جاهل مركب، قاصر، مقصر، قالوا صلاته صحيحة. السيد الرضي اعترض أو سأل أخوه السيد المرتضى فقال، شوفوا السيد الرضي سأل أخاه المرتضى فقال، ركز في وش يقول، قال: إن الإجماع واقع، يقول الإجماع واقع على أن من صلى صلاة لا يعلم أحكامها فهي غير مجزية. هي الكبرى، من صلى صلاة لا يعلم أحكامها صلاته شنو؟ غير مجزية. هي الكبرى الصغرى. والجاهل بأعداد الركعات، يعني هو الواجب عليه التمام توهم وجوب القصر فهو جاهل بعدد الركعات، والجهل بأعداد الركعات جهل بأحكامها النتيجة فلا تكون مجزية. فالسيد الرضي قال الإجماع واقع على الكبرى والصغرى متنقحة، النتيجة قهرية. فأجاب المرتضى عن مش قال: بجواز تغير الحكم الشرعي بسبب الجهل. قال: يجوز أن يتغير الحكم الشرعي بسبب الجهل وإن كان الجاهل غير معذور. هي جواب، جواب عالم إلى عالم، أخ إلى أخي، شوف شخص الجواب. فالظاهر من هذه المحاورة بين السيد المرتضى، بين السيد الرضي والمرتضى، أن الرضي يدعي الإجماع على أن من يصلي صلاة جاهل بأحكامه صلاة باطلة، السيد المرتضى في مقام اليوم ما قال الإجماع باطل خطأ، أقره على الإجماع، وإنما أراد أن يناقشه بأنه بجوابه الجهل بالحكم قد يكون سببا في تغير الحكم. فلعل الشارع يقول من جهل بوجوب القاص حكمه التمام، فيكون الجاهل بالحكم سببا في شنو؟ في تغير الحكم، وهو أنه يحكم بالتمام، وكأن الحكم بالقاص إنما مأخوذ فيه من يعلم بوجوب القاص. فيستفاد من هذا، بغض النظر عن جواب سيد المرتضى هو شو يقصد مو محتنا الآن، يستفاد من هذا الحكاية أنهم كلاهما متفقين على أن هناك إجماع أن من صلى صلاة جاهل بأحكام صلاة باطلة. فإطلاق عبارتهم تشمل محل البحث، أي لو كان المكلف دار أمر الصلاة بين الأقل والأكثر ولا يعلم هل أن جلسة الاستراحة واجبة أو غير واجبة، فلو صلى هذا المكلف صلاة جاهلا بأحكامها صلاته غير مجزية، فمع إمكان العلم التفصيلي لا معنى للصلاة الاحتياطية وإن لم يلزم منها التكرار. ليش؟ لأنها سنخ صلاة وقعت مع الجاهل بأحكامها، فلا يصح لمكلف أنا جاهل بالأحكام لكن بصلي صلاة احتياطية. مستفيدين المطلب؟ فإطلاق كلام السيد الرضي وتقرير أخي السيد المرتضى يكشف على أنه بإطلاق كلامهم مع إمكان العلم التفصيلي لا يصح لك أن تصلي صلاة احتياطية بلحاظ أنك جاهل ودعوى أنك تحرز الواقع. فيفهم من كلام السيد المرتضى والسيد الرضي الذين هم من المتقدمين أن هناك أيضا إجماع في هذا الفاظ حتى لو لم يلزم الاحتياط تمسكا بظهور إطلاق كلامهم. فحتى في مثل هذا المورد قد يقال الظاهر منهم الاتفاق ودعوى الإجماع. ولهذا قال وأما إذا لم يتوقف الاحتياط على التكرار كما إذا أتى بالصلاة مع جميع ما يحتمل أن تكون جزءان، كما لو دار الأمر بين الأقل والأكثر وأتى بالأكثر، أتى بالصلاة مع جلسة الاستراحة، يقول فالظاهر عدم ثبوت اتفاق على المنع ووجوب تحصيل اليقين التفصيلي، لا يجب. ماذا؟ عدم ثبوت اتفاق على المنع وعدم ثبوت اتفاق على وجوب تحصيل اليقين التفصيلي، هذه وجوب عطف على وش؟ على المنع، يعني وجوب عطف على المنع. فالظاهر عدم ثبوت اتفاق على المنع وعدم ثبوت اتفاق على وجوب تحصيل اليقين التفصيلي، لكن لا يبعد ذهاب المشهور إلى ذلك، بل ظاهر كلام السيد الرضي رحمه الله في مسألة الجاهل بوجوب القصر وظاهر تقرير جاب ما قال لك إجماع غلط، أقره على الإجماع وإنما تشبث بفكرة أخرى، وظاهر ماذا؟ تقرير أخيه السيد المرتضى رحمه الله له ثبوت الإجماع على بطلان صلاة من لا يعلم أحكامها. هذا كله في أي نقطة؟ نقطة الأولى، وهو تقديم العلم التفصيلي على الإجمالي. فقط إشارة راجعها، ذكر غير تعليق تعبتون لكن معلى بس إشارة تعليق، أشار غير واحد من المحشين على أن كلام السيد الرضي والمرتضى أجنبي عن محل البحث. فلاحظ ما ذكره في بحر الفوائد صفحة 223، وكذا ما ذكره اليزدي في حاشيته صفحة 124. والإشكال في نقطة واحدة، ذكروا هذا الإشكال، قالوا أن كلام سيد الرضي والمرتضى الجاهل بأحكام الصلاة إذا لم تقع منه صلاة مطابقة للواقع، يعني من كان جاهلا بصلاته، من كان جاهلا بوجوب القصر فصلى تمام فلم يأتي بالصلاة الواجبة عليه، ولا نظر لهم للمكلف الذي هو جاهل بحكم الصلاة ويحرز أنه أتى بالتكليف الواقعي وأتى بالصلاة المأمور بها واقعا. فهذا أجنبي عن محل بحثهم. إشكال السيد الرضي الذي وجهه إلى من؟ إلى السيد المرتضى، أن هذا إذا كان جاهل بالأحكام المفروض صلاة باطلة وغير مجزية، مو قصد باطلة إذا اتفقت أنها مطابقة للواقع، لا معنى لذلك، باطلة إذا تبين أنها غير مطابقة للتكليف الواقعي، لأن هذا المكلف المفروض وظيفته التمام أو وظيفته القصر فصلى تمام، مو ناظر للمكلف الذي وظيفته القصر وصلى قصر احتياطاً، أو وظيفته تمام وصلى تمام احتياطاً، واضح؟ فهذه العبارة أجنبية عن محل البحث، ولكن اندفع الإشكال بالبيان الذي ذكرناه. الشيخ يتمسك بإطلاق كلامهم، ظاهر لإطلاق ولغى الظاهر عبارتهم. قالوا من صلى صلاة جاهلا بأحكامها صلاته باطلة، نفس الصلاة إيقاع الصلاة مع الجهل بالأحكام توجب البطلان، يعني سواء طابقت الواقع أو لم تطابق الواقع. ولهذا ما قال ظل ظاهر، قلت لك أمس قال ظاهر، يسأل ليش الظاهر؟ يعني الإطلاق، ظاهر كلام السيد الرضي يعني بإطلاق كلامه، مقتضى إطلاق كلام أن من صلى صلاة جاهلا بأحكامها صلاة غير مجزية. مرتفتين المطلب؟ بل فلا يرد الإشكالين الذين ذكر أو الإشكال الذي ذكره غير واحد من المحشين. فاليوم أشكله على شغلهم إشكالين، إشكال في صاحب المدارك، فكيف تقول لعله متأمل في الكل؟ الإشكال الآخر في كلامه، في شنو؟ في استشهاده بكلام السيد الرضي والسيد المرتضى. أنا جاي بصفحات وكذا بس ما في وقت أقرأها لكم، هم اتضح المطلب. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.